السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، هذه قراءة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى من سورة المدثر. نعم، قال الله تعالى: كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسهر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إن له تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واجتمع في تفسير سورة المدثر وفي بداية السورة وقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قال رحمه الله: تقدم أن المزمل والمدثر بمعنى واحد، وأن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في عبادة الله القاصرة والمتعدية، فتقدم هناك الأمر له بالعبادات الفاضلة القاصرة والصبر على أذى قومه، وأمره هنا بإعلان الدعوة والصدع بالإنذار، فقال قم أي بجد ونشاط، فأنذر الناس بالأقوال والأفعال التي يحصل بها المقصود، وبيان حال المنذر عنه ليكون ذلك أدعى لتركه. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، واجعل قصدك في إنذارك وجه الله تعالى وأن يعظمه العباد ويقوموا بعبادته.
إذن قم هنا بمعنى بجد يعني اجتهاد. واليوم تسمع حتى من يتكلم بهذا أو بنحوه يقول ما في هناك أحد يقوم بالدعوة، فقم بالدعوة أنت يا فلان، أي أدها بنشاط واجتهاد كما ينبغي. وقد كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سرية، وأعجب ما سمعت أن هناك تنظيمات شبابية تحت قيادات سرية تتبع جماعة الإخوان في بعض أو في بلدنا، وهذا غريب. فلماذا دعوتكم سرية؟ الدعوة السرية كانت لما كان الشرك يضرب أصنامه في الأرض، فحينئذ لما هجم المشركون على دعوة النبي تهديدا وتقريعا وقتل وشدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى انتشر الدعوة ويبقى أصحابها دعاء سرية. أما أن يكون دعوة سرية في بلاد التوحيد هذا يدل على شر، وذلك أن بلاد التوحيد والحمد لله تدعو أو يدعو علماؤها للتوحيد وإنكار الشرك وإنكار المعاصي والاختلاط والربا وكل المحرمات، فلا سر عندنا في العلم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت القوم يجتمعون يغلقون أبوابهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. يجتمعون دون العامة، وبالفعل جاء كان مرة معي شاب يأتي وحده فقط للطائف يدرس كتاب السنن لأبي داود، وكان من تلامذة الشيخ محمد أمام الجامي رحمه الله. فقال لي: هناك شباب لهم دعوة سرية يزعمون يعني أو أنهم يجتمعون بعيدا عن الناس في البراري ولهم دعوة سيئة ضد هذه البلاد. هذا من سنين. فذهبت وسمعتهم يكفرون فذهبت إليهم وهم مجتمعين في داخل الصحراء ينظرون ويظهرون درسا يعني عاما، ثم من خلاله ينظرون من هو معهم أو من قريبه منهم ثم يخصبونه، يعني يضعون درس عام ومن خلاله ينظرون في هذا الدرس كيف يقتنصون الفرصة، فمن كان سامعا لهم مطيع مقتربا منهم لقنوه التكثير. وأذكر أني ذهبت إليهم وأذكر أني تحيرت كيف أبدأ الكلمة معهم لينقذهم مما هم فيه من تكفير وإرادة شر بهذه البلاد. فسبحان الله، مرت قطة في البر، فقلت في نفسي لعل هذا يكون مدخل يسمع مني، وكنت غريبا فاستوحشوا لعلهم، لأن الأخ أتى بي وهم مستجيرين له يظنون أنه من العامة، فما ارتابوا منه ودعوه. فلما سمع ما سمع دعاني وقال هناك أناس يجتمعون ويذكرون في مجلسهم كيت وكيت، وأنا لابد لي أن أتكلم بالحق معهم وأبين لهم هذا الداء الذي فتك بالأمة الإسلامية وداء التكفير. وجدت فرصة عندما رأيت القط يمشي بجانبنا، فقلت سبحان الذي فرق بين القط الأهلي والقط البري. فبدأت آخذ في بيان الحكم الشرعي في الفرق بين القط الأهلي والقط الوحش، وأن القط الوحش ريقه نجس، أما القط الأهلي فريقه طاهر. فانشد الحاضرون وكانوا من أجهل الناس، حتى كان أحدهم يسألني يقول صلاة المغرب تقصر؟ فسبحان الله، مع هذا الجهل العميق يتكلمون في التكفير. ويصدرون أحكاما عليه على الدول وهم لا يعرفون صلاة المغرب تقصر أم لا. فقلت إن القط الأهلي ريقه طاهر أما الوحش فلا، ويدل على ذلك حديثان. الحديث الأول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن القط أو عن الهر عفوا، فقال إنه ليس بنجس، إنه من الطوافين عليكم. فنفى النبي نجاسته، والعلة عدم القدرة على احتراز، مشقة، فالخط الأهلي يخالط الناس كالخدم، قالوا إن الطوافين والخدم هم يطوفون، فكثرة الملابسة تحول العسير يسير كما جاء في القاعدة الفقهية، المشقة تجلب التيسير. فريق القط الأهلي الأليف هذا إذا شرب من إناء يجوز توضأ منه لأن ريقه طاهر، فإن النبي شبهه بالخدم فقال إنه من الطوافين عليكم. أما القط البري الوحشي فإن النبي سئل عن الحياض وما ينوبها من السباع، والقط الوحشي سبع. قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ولو كان ريق السبع لا يؤثر ما قال النبي هذا الكلام، ما كان لهذا الكلام فائدة، فدل أن ريق السبع نجس. وإنما سامحت الشريعة في القط الأليف، سامحت لأنه يشق التحرز منها. فلما سمعوا ذلك جاء الخير العظيم والفتح، فقالوا يعني نريد منك كلمة، فأخذت بالكلام معهم في هذه الأبواب ولعلهم استفادوا، وبقي من بقي منهم في ما هو عليه، حتى والحمد لله من عانت منهم وتكبر أمسكت به مباحث الدولة لجرمهم، فكان خيرا لهم لو أنهم اهتدوا من ذلك المجلس، ولكن البعض منهم بقي مصرا على فكرة التكفير والإثارة، فقبض عليه وبقي في السجون. فعلى المسلم أن يتحرر من هذا الفكر، ويعلم أن التكفير من حق الله، فلا بد من الرجوع فيه للنصوص الشرعية بقواعد علمية صحيحة، وليس هو من حق البشر التكفير. يكفر من شاء ويخرجه خارج دائرة الإسلام، ويبقي من شاء، ولا التبديع كذلك ولا التفسيق، فإن الشيطان استغل جهل هؤلاء ليضرب الأمة الإسلامية بعضه بعض، كما قال الرب: فنسوا حظا مما ذكروا به فغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فلا تزال أو كشف، وإن كان بعضهم يحاول ولا يزال، لكن كما أخبرني أحد كبار المسؤولين أنهم الحمد لله مراقبين، وكان منهم قريب لي قال: أنا كنت معهم في التنظيم السري، كان لنا أمير، وكانت هذه الجماعة السرية تحرص على الوجهة تتعرف عليهم، يعني جاء قاضي تعين في البلد يذهبون يسوون وليمة ويقولون: تفضل تعال ألقي كلمة، يستقطبونه حتى يكون أكبر كم معهم. وكان من هؤلاء الضحايا هذا القريب لي، قال: كنت معهم، وكانوا لما اطمأنوا إلي يريدوني أن أوصل للمجتمع من خلال عيادات الطبية فكرة أن ولي أمرنا كافر، وأن هذا النظام كافر، المملكة العربية السعودية كفار، وأننا يجب أن نعود للخلافة الراشدة، يعني مثل طريقة داعش. وهذه الجماعة السرية هي اللي أنتجت ما تسمعون من إفرازاتها، ما تسمعون في مكة من قتل واحد لأبيه وأمه، من قتل هذه الجماعة السرية التي تكفر، فيستغلون مناصب هؤلاء ويقولون: يعني نريد منكم بعد ما يثنون عليه ويستقطبون بالثناء ويلبسون عليه دينه، يقول: يريد منك إيصال الفكرة بحكم منصبك إلى المجتمع أن ما عندنا ولي أمر مسلم، وأن نريد خلافة راشدة مثل ما يفعلون أصحاب الثورات من غير تعقل. فسمع أحاديث وآيات تدل على بطلان ما هم عليه، فواجههم مرة في أحد الجلسات فكانت الكارثة بالنسبة إليهم، فقال لهم: ما نحن فيه يعني هل هو صواب؟ انظروا إلى الحديث الفلاني، انظر إلى الحديث الفلاني، وأخذ ينكر عليهم بعلم، فهجروه ونكلوا به وشفهوه. وهذا في كل إنسان على الحق من لدن الأنبياء إلى الآن، كل إنسان يحمل حق مع جماعة متحزبة يطردونه ويشفهوه، خاصة إذا لم يكن عندهم علم. والحمد لله صار يعرف الحق ويعرف أهله ويرجع للهيئة كبار العلماء الراسخين في العلم ويعرف باطل ما يفعلون. ثم قال في نفسه يوم: الآن بعد ما اهتديت أذهب إلى أحد أكابرهم أو زعيمهم أو كبيرهم الذي علمهم السحر، وهو طبيب أعصاب كان مشهور ربما. فذهب إليه في مكتبه وقال: أرأيت الفكرة التي كنتم يعني تبطلون إياها؟ ترى هذا حرام عليكم أو كذا. فتصلب وتعصب وقال: إن قابلت الله يوم القيامة فأقول له أنا هكذا، فإن هذا هو الحق أو كذا. ما طول بعد هذا المجلس إلا أسبوع وأصابه سرطان بالدماغ وتوفي المشترع على ربه. بدل أن يبحث عن الحق تصلب وقال: لو لقيت الله سأقول له هذا. إن تكفير البلد من دون أن يتريث، دون أن يبحث ويراجع العلماء ويجلس إليهم، عاند وتعصب وما لك ولا العلم، خلك في الأعصاب وخلك في التشريح، نسأل الله العافية. ما تكلم أحد في غير فني إلا جاءت العجائب. أين التخصص هذا من تخصص العلم الشرعي ومعرفة القواعد اللازمة في التكفير، في التفسير، في التبديع؟ فاللهم لا شماته، لكن على الإنسان أن يتعلم الحق بدليله ويقضي به ولا يقضي بالهوى. فاستمر النبي في دعوته السرية حتى أنزل الله عليه الأمر: وأنذر عشيرتك الأقربين. فصدع بعد السر، صدع كما في صحيح مسلم من مقرؤاتكم تعرفونه، أنه لما أنذر الله: وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى النبي، عن حديث حديث أبي هريرة، نادى النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة صعد الصفا فقال: وصباحا. فاجتمعوا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك لهذا جمعتنا. فأنزل الله قوله تعالى: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته عمالة حطب في جدي حبيب المسجد. فلاقى النبي بعدها أذى هو أصحابه عظيم بعد الجهر بالدعوة، وصبر صبر شديد، وضرب صاحبه بكر ولقي عليه سل الجزور، وقالوا عليه ساحر كاهن كذاب، ولا يزال في هذا الأذى حتى أذن الله بالهجرة، أولا للحبشة ثم أخيرا للمدينة. وبعدها حصل النصر المؤزر ورجع مكة فاتحا وكسر الأصنام، وعلى نعم أمر الإسلام، وتلا قوله تعالى: قيل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. انظر، لما تكلم النبي بالحق وكان عليه مخلصا تكفل الله بإيصاله ونصرته حتى رجع مكة فاتحا. ولذلك لا تخاف، والله قد قال: قل جاء الحق وزهق الباطل، أن تكلم صاحب دعوة باطلة، لأن الله سينصرك ولو بعد حين، لأنه تعهد لنصرة الحق. أما تسكت فالباطل يبقى، تتكلم تجد معين من الله. سينشر الحق ولو بعد حين. نعم.
قال رحمه الله: قال تعالى: وثيابك فطهر. يحتمل أن المراد بثيابه أعماله كلها وبتطهيرها تخليصها والنصح بها وإيقاعها على أكمل الوجوه وتنقيتها من المبطلات والمفسدات والمنقصات من شرك ورياء ونفاق وعجب وتكبر وغفلة وغير ذلك مما يؤمر العبد باجتنابه في عباداته. ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة، فإن ذلك من تمام التطهير للأعمال، خصوصا في الصلاة التي قال كثير من العلماء إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروط الصلاة. ويحتمل أن المراد بثيابه الثياب المعروفة، وأنه مأمور بتطهيرها عن جميع النجاسات في جميع الأوقات، خصوصا في الدخول في الصلاة في الصلوات. وإذا كان مأمورا بتطهير الظاهر، فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن. قال تعالى: والرجز فاهجر. يحتمل أن المراد بالرجز الأصنام والأوثان التي عبدت مع الله، فأمره بتركها والبراءة منها ومما نسب إليها من قول أو عمل. ويحتمل أن المراد بالرجز أعمال الشرك كلها وأقواله، فيكون أمرا له بترك الذنوب صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، فيدخل في ذلك الشرك وما دونه. قال تعالى: ولا تمنن تستكثر، أي لا تمنن على الناس بما أجزيت إليهم من النعم الدينية والدنيوية فتستكثر بتلك المنة وترى لك الفضل عليهم بإحسانك المنة، بل أحسن إلى الناس مهما أمكنك وآنس عندهم إحسانك، ولا تطلب أجره إلا من الله تعالى، واجعل من أحسنت إليه وغيره على حد سواء. وقد قيل إن معنى هذا: لا تعطي أحدا شيئا وأنت تريد أن يكافئك عليه بأكثر منه، فيكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولربك فاصبر، أي احتسب بصبرك واقصد به وجه الله تعالى.
النبي مأمور بالصبر على الأخلاق الجميلة، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلن يربو فلا يربو عند الله. فهذا الرجل ينفق هدية أو يعطي هدية أو هبة يريد من الناس الزيادة والمكافأة، فإذا كان كذلك كذلك فإنه لا يربو عند الله، إنما يربو عند الله النفقة أن تكون خالصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق نفقة يعني في سبيل الله قبضها الرحمن بكفه، وإنه سبحانه يربيها له كما يربي أحدكم فلوة. هذا إذا كانت النفقة لله، أما إذا كانت النفقة العوض يقول: الآن بخدمه بهذا المال لعله يخدمني بكذا، هذا خطأ، لن يربو عند الله ولن تستفيد شيئا عند الله. فلابد يكون إنفاقا في المال سواء دينا أو صدقة لله، ما تريد مقابل في ذلك. ولذلك قال الله أيضا: ولا تمنن تستكثر، فلا تعطي العطاء ترجو أن يرجع لك، أن يكون لك زيادة. وهذا قيل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم في عطاءاته أن يخلص النية ولا يكون صاحب مصلح فقط، إنه إذا رأى أن فلان مثلا يمكن أن يفيده أعانه بمال، إذا ما وجد أنه يفيده ما أعانه، هذا تعامل يسمى تجاري، وليس تعامل من يخشى الآخرة. فإن الله سبحانه وتعالى قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبولة 100 حبة. انظر كيف المضاعفات الكثيرة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نعم.
قال تعالى ولربك فاصبر. قال رحمه الله: أي احتسب بصبرك واقصد به وجه الله تعالى. فامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ربه وبادر إليه فأنذر الناس وأوضح لهم بالآيات البينات جميع المطالب الإلهية، وعظم الله تعالى ودعا الخلق إلى تعظيمه، وطهر أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوء، وهجر كل ما يبعد عن الله من الأصنام وأهلها والشر وأهله. وله المنة على الناس بعد منة الله تعالى من غير أن يطلب منهم على ذلك جزاء ولا شكورا، وصبر لله أكمل صبر، فصبر على طاعة الله وعن معاصي الله وعلى أقدار الله المؤلمة حتى فاق أولي العزم من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم قال تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. قال تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير، أي فإذا نفخ في الصور للقيام من القبور وجميع الخلق للبعث والنشور، وجمع الخلق للبعث والنشور، فذلك يومئذ يوم عسير لكثرة أهواله وشدائده. على الكافرين غير يسير، لأنهم قد أيسوا من كل خير وأيقنوا بالهلاك والبوار. ومفهوم ذلك أنه على المؤمنين يسير، كما قال تعالى: يقول الكافرون هذا يوم عسير. ثم قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة معاند الحق والمبارز لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقة، فذمه الله ذما لم يذمه غيره، وهذا جزاء كل من عاند الحق ونابله، أن له الخزي في الدنيا والعذاب الآخرة أخزى. فقال: ذرني ومن خلقت وحيدا، أي خلقته منفردا بلا مال ولا أهل ولا غيره، فلم أزل أنميه وأربيه، وجعلت له مالا ممدودا أي كثيرا، وجعلت له بنين أي ذكورا، شهودا أي دائما حاضرين عنده على الدوام، يتمتع بهم ويقضي بهم حوائجه ويستنصر بهم. ومهدت له تمهيدا أي مكنته في الدنيا وأسبابها حتى انقادت له مطالبه وحصل على ما يشتهي ويريد. ثم مع هذه النعم والإمدادات يطمع أن أزيد، أي يطمع أن ينال نعيم الآخرة كما نال نعيم الدنيا. كلا، أي ليس الأمر كما طمع، بل هو بخلاف مقصوده ومطلوبه، وذلك لأنه كان لآياتنا عميدا، أي معاندا، عرفها ثم أنكرها ودعته إلى الحق فلم ينقد لها، ولم يكفه أنه أعرض وتولى عنها، بل جعل يحاربها ويسعى في إبطالها. ولهذا قال عنه إنه أي في نفسه فكر إنه فكر أي في نفسه وقدر ما فكر فيه ليقول قولا يبطل به القرآن، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، لأنه قدر أمرا ليس في طوره، وتشور على ما لا يناله هو ولا أمثاله، ثم نظر ما يقول، ثم عبس وبشر في وجهه وظاهره نفرة عن الحق وبغضا لها، ثم أدبر أي تولى.
لكن الثاني أشد. أيهما أشد، عبس ولا بشر؟ بشر. ف فلم يكتفي بأن عبس بل اشتد في ذلك حتى بسر. هذا يدل على ما حصل في نفسه من البالغة والشدة في النفور والانقباض عن الحق، نعوذ بالله. وهذا بعض الناس كذا منقبض عن الحق أشد ما يكون، لأنه تربى على الباطل وكان عندهم من الشبه والعناد مع الشبه ما يجعله ينفر إذا كلمته أشد النفور، كما سيأتي كيف أن الله شبههم بالحمر المستنفرة التي فرت من قسورة. سهل الحمار إذا رأى الأسد كأنه مفطور أن هذا بهيبته سيقضي عليه، ذلك يهرب هرب شديد بكل ما أوتي، لكن عين طبعا إن الأسد أعطي قوة في الجري وأعطي قوة في الانقضاض سيمسك بأحد هؤلاء. لكن شبه هؤلاء في النفور كالحمر إذا رأت قسورة وهو الأسد ففرت منها، فرت منها. وكنت في فرنسا أو في لا أذكر الآن بلد أو في هولندا، المهم إذا نزلنا نستريح أخذت في الكلام مع بعض من كان في الاستراحة يعني أدعوه للإسلام، فما أن يستقر تكاد تستقر الفكرة عنده إلا أراه يجري، يعني أراه ينفر من المجلس و يعني يهرب ما يكمل الكلام يفر. وكان شيطان لما يخشي عليه انه ممكن يسلم يعني او يفكر او عشان يذهب ليكون هذا كذا او يقول كذا او 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 ربما ستقنع بفكرة ضالة فتضل، المهم اراه ينسل بطريقة ليس فيها ادب. نعم البعض كان يحاول يكون متأدب عندما ينسل يقول كلمة بالإنجليزي ما أدري وش معناها حسنا أظن يقول أرأيت 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 وجيك حال أيه. أكر البعض يعني تجده خوف نفسه بنفسه شر النفس اللي عنده أو الشيطان خوفه فوجدته ينفر، وصدق الله في مثل هؤلاء كأنهم حمر مستنفرة شبههم بالحمر. ليش الحمر بالذات ما قال غزلان؟ ممكن كان يقول غزلان فرت من قسورة، الحمار فيه بلاده حمر، ما قال غزلان مثلا، غزلان نفور أشد يمكن كذا تضيف الهواء وتشتد في الركب، لكن حمار يجمع بين النفور والبلادة لعله. نعم
قال رحمه الله أي قال ثم أدبر واستكبر، أدبر أي تولى واستكبر نتيجة سعيه الفكري والعملي والقولي أنه قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، أي ما هذا كلام الله بل كلام البشر وليس أيضا كلام البشر الأخيار.
ليش اختاروا السحر في التلبيس؟ السحر معروف عندهم أمر خفي ويؤثر على الشخص، مثل الإنسان يكون يحب زوجته كل يوم وهو وياها في مودة ويتبادلون يعني ألفاظ المحبة، فجأة الأمر خفي ما صار يرى رأسها إلا كالقرد أو يشم منها رائحة تشبه المجاري ما يستطيع ينفر منها، هذا يقول أصيب بالسحر. طيب أصيب بالسحر إذن هو ما لطفه وخفي سببه، حتى يلبس كفار قريش ورأوا تأثير القرآن، بعضهم آمن فلبسوا حتى ينذر الناس من القرآن وأنه حق، قالوا سحر، أليس السحر يؤثره على وجه خفي؟ فكذلك القرآن سحر، وهذا اللي جاء به سحر تلبيس، أعوذ بالله. نعم،
قال رحمه الله: وليس أيضا كلام البشر الأخيار، بل كلام الفجار منهم والأشرار من كل كاذب سحار، فتبا له ما أبعده من الصواب وأحراه بالخسارة والتباب. كيف يدور في الأذهان أو يتصوره ضمير كل إنسان أو كل إنسان أن يكون أعلى الكلام وأعظمه كلام الرب العظيم الماجد الكريم، يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين؟ أم كيف يتجرأ هذا الكاذب العنيد على وصفه كلام المبدئ المعيد؟ فما حقه إلا العذاب الشديد والنكال. ولهذا قال تعالى: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، أي لا تبقي من الشدة ولا على المعذب شيئا إلا وبلغته أو وبلغته لواحة للبشر، أي تلوحهم وتصليهم في عذابها وتقلقهم بشدة حرها وقرها. عليها 19 من الملائكة خزنة لها غلاظا شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وما جعلنا أصحاب، قال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وذلك لشدتهم وقوتهم. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، يحتمل أن المراد إلا لعذابهم وعقابهم في الآخرة ولزيادة نكالهم فيها، والعذاب يسمى فتنة كما قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون. ويحتمل أن المراد أن ما أخبرناكم بعدتهم إلا لنعلم من يصدق ومن يكذب، ويدل على هذا ما ذكر بعده في قوله: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فإن أهل الكتاب إذا وافق ما عندهم وطابقه ازداد يقينهم بالحق. والمؤمنون كلما أنزل الله آية فآمنوا بها وصدقوا ازدادوا إيمانا. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، أي ليزول عنهم الريب والشك، وهذه مقاصد جليلة يعتني بها أولو الألباب، وهي السعي في اليقين وزيادة الإيمان في كل وقت وكل مسألة من مسائل الدين، ودفع الشكوك والأوهام التي تعرض في مقابلة الحق، فجعل ما أنزله الله على رسوله محصلا لهذه الفوائد الجليلة ومميزا للكاذبين من الصادقين. ولهذا قال: وليقول الذين في قلوبهم مرض، أي شك وشبهة ونفاق، والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، وهذا على وجه الحيرة والشك والكفر منها بآيات الله وهذا وذاك من هداية الله لمن يهديه وإضلاله لمن يضل. ولهذا قال: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فمن هداه الله جعل ما أنزله الله على رسوله رحمة في حقه وزيادة في إيمانه ودينه، ومن أضله جعل ما أنزله على رسوله زيادة شقاء عليه وحيرة وظلمة في حقه. والواجب أن يتلقى ما أخبر الله به ورسوله بالتسليم، فإنه لا يعلم جنود ربك من الملائكة وغيرهم إلا هو، فإذا كنتم جاهلين بجنوده وأخبركم بها العليم الخبير فعليكم أن تصدقوا خبره من غير شك ولا ارتياب. وما هي إلا ذكرى للبشر، وما هذه الموعظة والتذكار مقصودا به العبث واللعب، وإنما المقصود به أن يتذكر به البشر ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه.
نعم.